أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا العود الحميد، نسأله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء. ما منعنا من اللقاء في المجلس السابق والذي قبله إلا ما كان من آيات الله تعالى التي يسوقها للعباد يذكرهم به سبحانه وتعالى، وأن الكون كله في قبضته. قبل أن نبدأ كالمعتاد، فيه تعقيب على ما ذكره فضيلة الدكتور محمد. هناك مشهد من مشاهد اسم الله الستير، مهم جدا المشهد ده. هذا المشهد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، اللي هو مشهد إذا ما كشف الله عز وجل ستره عن عبد من عباده لسبب أو لآخر. يعني اتفقنا أن ما يتنعم به العباد من الستر إنما هو من الله تعالى، سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذا ما كشف الله تعالى ستره، يعني في شيء في بعض الأحوال، ما الذي يشهده العبد في ذلك؟ رأيكم إيه؟ تكمل الكلام الدكتور محمد. يعني واحد يعني ربنا كشف ستره في حاجة كده من الأشياء اللي هو كان بيستمتع بستر الله فيها، انكشف. ده مش غريب، لأن ده حصل لآدم عليه السلام، صح؟ اللي حصل لآدم يحصل لي، يحصل لك. ما هو المشهد الذي يشهده من كشف عنه ستر الله تعالى في لحظة؟ أو يعني هو لا يزال يتنعم بستر الله تعالى في الصباح والمساء في كل وقت، جت لحظة كده وإيه، وانكشف الغطاء شيئا ما. ما الذي يشهده؟ حضرتك تشهد إيه وأنت تعلم أن الستر الذي كنت تتنعم به هو فعل الله تعالى؟ رأيك إيه؟ صح، ده اللي هيعمله. لكن المشهد الأول يسأل نفسه ليه، لماذا؟ يعني أنا كنت متنعما بستر الله تعالى وهو قادر على ذلك، لماذا كشف عني ستره في اللحظة دي أو في الموقف ده، أو مثلا في ناس مقربين، في أهلي، في ولدي، في ناس حبيبي يعني، وأنا كنت مستور، وبعدين في لحظة ما كشف الله تعالى هذا الستر. أول سؤال تسأله لنفسك، لماذا؟ إن الأصل هو كان سترني، لا أزال أتنعم بستري الجميل، جميل بمعنى محيط يعني، من الإجمال، من الجمل، من ستره جميل، مش جميل بمعنى حسن وحلو، لا، جميل بمعنى لا يترك شيئا، يستر الصغير والكبير، يستر القليل والكثير، ده ستره الجميل يعني. تمام، تلك في موقفين، موقف في الدنيا غالبا الإنسان ممكن يتعرض الموقف ده في لحظة من حياته، بس كلها لها وظيفة، وظيفة من وظائف الإيمان والشهود، هسيبها شوية وأقول لك الموقف اللي في الآخرة اللي أشار لمحمد في حديث عند البخاري وغيره، اللي هو بيسموه حديث النجوى، أن الله تعالى يدني عبده يوم القيامة منه ويقرره بذنبه، عملت كذا في يوم كذا وكذا، عملت كذا في يوم كذا وكذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيلتفت هنا وهناك، عشان دي كانت من الأشياء المستورة، فيقرره بما كان مستورا، فيلتفت هنا وهناك فيقول لا عليك، إنك في كنفي، إنك في ستري، لا يطلع عليك أحد، فيسكنه لأنه قرروا بأشياء كان سترها عليه، لكنه يذكره بفضله عليه في ستري في الدنيا، عملت كذا وكذا. فصاحبنا يصيبه ما يصيبه من فيلتفت هنا وهناك، من سمع من شايف، ده يوم القيامة الدنيا يعني مسرح، يعني كله إضاءة وصوت وصورة وما فيش حاجة خافية، مش كده؟ عشان كده الأرض المحشر ما فيهاش حاجة يختبئ خلفها أحد، ما فيش شجر، ما فيش تلال، ما فيش جبال، ما فيش أدغال، ده هي حاجة كده كالقرصة النقية كما قال عليه الصلاة والسلام، زي الرغيف يعني، يعني حاجة كده مسطحة، كله كشف كله. والحاجات التي يراد الإعلان بها لما تذكر قلت لكم، دي حاجة بتترفع عشان إيه؟ زي مثلا إيه المتحابون في جلالي على إيه منابر. كلمة النبر دي مادة ارتفاع وعلو، على حاجات عالية كده من نور، علهم ليه؟ عشان الكل يشوف. يغبطهم الأنبياء والشهداء، أمال هم إيه بقى دول؟ إيه ده؟ عملوا إيه دول؟ عملوا حاجة غالية جدا جدا، متحابون في جلال الله، فيش رب بينهم غير ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى، على منابر من نور، ارتفاع العلو عشان الكل يشوف. وبرضو في الناحية الثانية، يعقده لكل غادر لواء يوم القيامة، عليه هذه غدرة فلان، برضو ده ارتفاع اللواء، ده حاجة عالية. أنا عايزك بس تعيش الجو، يعني الأرض المحشر أرض مسطحة، حفاة عراة غرلة، لا ينظر أحد إلى أحد، فيه ما فيه من الإيه ما يشغله. في ناس بقى عشان الكل يشوفها تبقى في 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 فيما يرتفع، سواء على منابر من النور أو ألوية الغدر، ألوية الإيه الغدر، هذه غدرة فلان عند استه، قولها ازاي دي، يعني البتاع دي اللواء ده خارج من 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 دبره، اهانة يعني، انت متصور؟ هو متنيل في الارض، بس اللواء طالع وبارز ومكتوب على اللواء هذه غدرته فلان، الغدر الغدر الغدر. ما اصله نضع الموازين القسط ليوم القيامة، مفيش حاجة سايبة. اوعى تفتكر ان في حاجة بتروح عند ربنا لا حلوة ولا مرة، ده حتى الابتسامة صح؟ مش وقال تبسمك في وجه اخيك صدق، يعني الابتسامة دي بتتكتب او بتتكتب بتتدو، طيب تخطر. طبعا ده لو كان لزوج او لولد فالاجر اكتر، الاجر اكتر لما فيه من الجبر الخاطر وما فيه من التقوية بالترابط الى اخره يعني. فالشاهد بس انا عايز اقول انه المشهد بتاع كشف الستر في الاخره زي ما انت شايف كده، لكل لواء لكل غادر اللواء الاخره، والتاني بقى اللي هو في كنف الله تعالى يقرره بذنبه حتى يظن انه قد هلك، يقول سترت عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك، ليس البخاري تمام. نرجع بقى لمشهد الدنيا، ما الذي يشهده من كشف عنه ستر الله تعالى في الدنيا؟ الذي يشهده ان دي رسالة من الله تعالى، رسالة شديدة اللهجة في الاستدعاء، ما في واحد بيجي بالإشارة، وفي واحد بيجي بالعبارة، وفي واحد لا الإشارة ولا العبارة نفعين معاه، يجي بالعصاية، يجي بالهراوة، مظبوط؟ استدعي مرة واثنين وثلاثة وهو مش عايز، ف فتجيله رسالة استدعاء شديدة اللي هي بقى فيها ايه؟ ها؟ فيها كشف بعض الستر، لمحة من الستر، هو لازم يقراها كده صح، يقراها ان من كشف عنه ستر الله تعالى في لحظة ما، ها؟ رغم حرصه وبتاعه هو واد ما حصلش ودماغه قاري الدنيا وعفريته، ها؟ لكن مفيش حاجة اسمها كده، أصل الستر ده مش أمر مكتسب، فعل سماوي إلهي رباني. يفهم بقى أن ده استدعاء لمقام من المقامات المهمة. إيه هو المقام ده يا إسلام؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، هو ده المقام، هو يستدعيك للمقام اللي استدعى فيه آدم من قبله. فهمت الفكرة؟ يعني لو حتة كشفت كده ما تزعلش، مش آخر الدنيا، اللي أحسن مني ومنك انكشف، بس افهمها صح، ترجمها الترجمة الصحيحة. كل بني آدم خطأ، والستر ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن لو حصل وكشف بعض هذا الستر فانتبه، إياك أن تتأخر في هذا الاستدعاء، ده استدعاء شديد اللهجة، واضح العبارة، قوي. كلنا ذاك الرجل، مفيش حد مستثنى، بلاش غرور وقلة علم، بلاش جهل عشان بزعلوش منه، بلاش غرور وبلاش جهل، كلنا ذاك الرجل. اقراها صح، ده استدعاء، استدعاء ايه؟ لحال آدم عليه السلام. اللي يقرأ بقى العبارة دي صح، ظلمنا أنفسنا، اعتراف اقرار، وإن لم تغفر لنا وترح لنكونن توكيده من الخاسر، بس خلاص تنتهي القصة وتنتهي الرسالة وتنتهي القراءة الصحيحة لتلك الرسالة. صلى الله عليه وسلم. لكن تعقيب على كلام دكتور محمد، ويعني زي ما انت شفت كده ان التعبد بسم الله تعالى الستير، وغالبا اسمه يعني ان شاء الله انا ارجح انه من اسماء الله تعالى، وهو صفة كذلك طبعا، كل اسماء الله تعالى صفات له. التعبد بحال القلب فيما سمعت، وبحال الجوارح، الجوارح اللسان انك انت تقول استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ده كلام تقول الصبح على طول، طول ما أنت عايش. اللي ما بيقولش أذكار الصباح والمساء ظالم 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 لنفسه، ولا يضر الله شيء أبدا، هيعمل إيه معي، لكن ظلم نفسه. فهي هي أذكار الصباح والمساء لما ترجعها وفكر فيها هي كده، أنت بتقول أستر عوراتي، أنت بتقوله كده على طول، لولا أن يسترها ما سترت والله أبدا. لماذا؟ لأنه هو ستير سبحانه وتعالى، دي مش في قدرتك ولا في ملكك ولا في ملك حد. ففكر في الكلام اللي أنت بتقوله في الصباح وفي المساء، وهتلاقي المعاني مدفونة فيها، وما ما ما تحيي قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى إذا ذكرته. فالتعبد بسم الله أن ترى ذلك في فعلي وقدرتي، ثم أن تنجيه بذلك. ومن التعبد كذلك أن تتنعم بتلك النعمة، فمفهوم؟ يعني من 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 شكر النعمة، أنا قلت لكم قبل كده شكر النعمة ثلاث أركان، أول ركن فيها الاعتراف بأنها نعمة، تراها نعمة، ده أكتر ركن، ده لو راح ما فيش أركان تانية، الشكر راح. هو أصل شكر النعمة مبني على كده، يعني مثلا نفسك اللي داخل خارج ده نعمة، انت ما كنتش منتبه قبل ما اقولك ده حسيت بيه، ها؟ لكن هو شغال، ده نعمة، فالاعتراف بانها نعمة اول خطوة، انك قاعد تاخد نفسك. وانا اعرف ناس كتير جدا امنية حياته ان ياخد نفسه من غير مشقة، وربنا جعل بينا ناس كده عشان نحس بالنعمة دي. واحد أمنية حياته لا يرى في الدنيا شيئا إلا أنه هو إيه؟ ياخد نفسه من غير مشقة، نفسه جماعة الديسنك دول طبعا نعمل القصة بتاعت الكورونا والحاجات دي، شفنا الحاجات دي كتير بقى وانت شفتوها، حد معروف مشهورة معروف، النفس اللي خارج من داخل من خارج داخل ده من غير اي احساس والمشقة ممكن يبقى امنية من امنيات شخص في الحياة، ان هو ينام على ظهره مثلا، لا بينام قاعد 45 درجة كده وليل نهار ما يعرفش ينام نومة اللي انت بتنامها العادية دي، يجيله كرشة نفس على طول وإلى آخره، نفس اللي داخل الخارج ده، فاهم الفكرة؟ فأول حاجة الاعتراف بأنها نعمة، بعد كده نسبته إلى المنعم وعلى التصرف فيها بما يرضيه، تمام؟ تعالى بقى مرحلة الاعتراف بأنها نعمة في الستر، ده مهم جدا، رؤية النعمة، أنت مش مستور بشطارتك عشان أنت عفريت وجن مصور، لا، أنت مستور لأن الله سبحانه وتعالى سبل عليك ستره، فهمت؟ تمام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب احنا مع اداب اللقاء قلناها كتير، فانا اتجوز عشان بس ايه حتى لا اطيل على حضراتكم. في حديث عايز يعني انا اعتبره من اصح المفاهيم، يعني كنت اشرت ليه قبل كده والدكتور محمد كان يعني قال لي محتاج برضو ايضاح اكثر من لو عدناه تاني، اللي هو حديث صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإن في كتير من الناس بتحمل الكلام ده النبوي الشريف ده على إنه هو لحفظة القرآن الذي يحفظون القرآن عن ظهر قلبهم كده، كلام ده لا علاقة له بالصح، ما فيش فيه أي نسبة من الصح. هذا الحديث واضح الفاظ واضح من أول كلمة فيه، يقال لصاحب القرآن، كلمة صاحب بيناها كثيرا قبل ذلك، المادة دي مادة الصحبة تدور على حاجتين، على الملازمة وعلى المنع، خلاص يقولون أديم مصحوب يعني اللي هو الجلد اللي عليه الشعر بتاعه، فالشعر بيحمي الجلد، ويقولون عود مصحوب يعني اللي هو اللي عليه اللحاء بتاعه، العود بتاع الشجرة اللحاء، لو شلت اللحاء من على الشجرة تبتدي سبع الأفات وربما تموت. فالصحبة مدارها على الملازمة وعلى المنعة، الملازمة والإيه والمنعة، قد يأتي بمعنى الملازمة لوحدها والمنعة لوحدها، لكن غالبا غالبا الصحبة تشتمل على المعنى، يعني مثلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مين صاحبه؟ أبو بكر رضي الله عنه، مش كده؟ اتفاقا يعني، حلو أوي. أبو بكر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالوظيفتين، وظيفة الملازمة ووظيفة الإيه؟ ها؟ المنع، كان بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام قدامه شوية يمشي قدامه وراه ويمشي وراه شوية وعن يمينه شوية وعن شماله شوية، داخلين غار يخش الأول ليكون في حاجة ويمسحه بإيديه ويتأكد منه إلى آخره، تمام؟ المنعة كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، تمام يا شباب؟ طيب يبقى الملازمة والمنعة، فلما يقال يقال لصاحب القرآن اللي هو إيه بقى؟ اللي فيه صفتين دول، اللي فيه صفتين دول، صفة الأولانية الملازمة، يلازم القرآن الكريم، يلازمه، يطيل من صحبته القرآن الكريم، صح؟ حلو جدا. ويمنع يعني يدفع عن القرآن، يدفع عن القرآن ما يكون من زيغ أهل الباطل ومن سوء الفهم ومن من كل صور الإيه ما يكون من الأذى ومن الضرر وإلى آخره. فمن اجتمعت فيه الصفتان لصفة الملازمة وصفة الإيه المنعة والدفع والحفظ، فهو ده من أصحاب القرآن، يقال صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. وبعض أهل العلم قالوا أن درج الجنة على قدر آية القرآن ده بالنسبة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمة لها حساب تاني يعني. على فاقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا. كما كنت ترتله في الدنيا ده المقصود، يرتل عن ظهر القلب أهلا وسهلا، يرتل بقراءة من المصحف أهلين وسهلين، إيه المشكلة؟ ليه هتقصرها أنت على سورة واحدة؟ الصفة اللي جاية صفة الملازمة والمنعة، ولا دخل لها بالحفظ عن ظهر القلب. وأنا أعلم أناسا يحفظون القرآن عن ظهر القلب والقرآن يبغضهم، صح ولا مش صح؟ صح، القرآن يبغضهم يتاجرون به ويحفظونه عن ظهر كالفاتحة، ولا إيه؟ طيب يعني قضية مش كده، قضية قضية ملازمة مع الحال الشريفي من المنعة والمدافعة والحفظ لهذا الكتاب العظيم. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فالقضية هنضيقها جدا لو خلينا الحديث في من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لا ده تضيق، لا تضيق واسعا، إياك أن تحجر واسعا، ربنا وسعها علشان يدخل فيها كل معظم للقرآن الكريم، ويدخل فيها كل ملازم للقرآن الكريم، يدخل كله. واحد مش حافظ غير بعض قصار الصور بيصلي بيها، ينفع يدخل في الحديث ده يا مولانا؟ اي والله ينفع ونص، ويسبق الكل بما في قلبه من تعظيم هذا الكتاب والدفع عنه والذود وملازمة هذا الكتاب العظيم. فاللي بيقول لك المستظهر للقرآن أو كده ده بيضيق الدائرة جدا ويضيق على نفسه، لا، لكن فضل الله واسع في هذا الباب، والباب مفتوح لكل متعبد. ماذا يفعل؟ أن يطيل مكثه مع القرآن الكريم، أن يطيل صحبته من الوقت، وأن يجتهد في الذب عنه على قدر ما أوتي من الأدوات، ويحافظ على أنه يدفع عن القرآن الكريم ما يكون من حتى المصحف نفسه، ما يحطش مصحف على الأرض مثلا. هذا من صحبة القرآن. يكره جدا، أنا ما فيه بعض الشباب أحيانا مش عارف كده، مهم يعني حط مصحف على الأرض، وانا عارف ان هو بعظم مصحف في قلبه، بس الفعل ده كان يخلي الواحد متأذي جدا ومتألم جدا. يا ابني ما ينفعش، وتخطب حنية كده عشان تفهمه. فما يكون في قلبك تجاه تعظيم الورق نفسه، المصحف، الكتاب نفسه، هذا داخله في النصح وفي في الصحبة، حسن الصحبة للقرآن الكريم، صحبة المصحف وتعظيمه وإجلاله إلى آخر ما تكون من صور، حتى هذه الصور اليسيرة القليلة لكنها تدل على شيء في القلب من حسن مصحبة القرآن الكريم. فالباب واسع ولا يزال مفتوحا، ويمكنك أن تدخل في هذا الحديث إن شاء الله تعالى إذا عزمت أن تدخل في حديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ليس عن ظهر القلب، ده تضييق، ولا ومن قال ذلك اجتهاد يعني يحترم، ولكن لن نوافق عليه. لكن الباب واسع ليدخل كل محب للقرآن الكريم، وليدخل كل صاحب للقرآن الكريم. ولا شك أن استظهار القرآن يعني أظهار القلب يعني هو قليل في الأمة، ودي مسألة عقلية، صح ولا في جدال في كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا عن نحو 100,000 صحابي، من تطبق عليه وصف الصحبة مثلا اللي هو عن طريق المحدثين، يعني شافوا رأوا وسمعوا كده، وكان 4,000 كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام بيصلوا معه 5 صلوات في المدينة، خلاص. كم عدد الذين استظهروا القرآن منهم كاملا من أول إلى آخرين؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. بس أنا مش عايز أبحث أصلا، ولو عايز بحث تحت أمرك يعني، لكن مبدئيا مسألة مقطوع بها. لكن أنا يعني ظني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا من إيه؟ ها؟ ممن يقال لهم يوم القيامة يقرأ وارتقي ورتل. أغلبه كان كده، دي صفة سائدة فيهم، تعظيم القرآن وحسن صحبة القرآن الكريم، وهم أئمة الهدى إلى يوم القيامة، فكلهم داخلون في ذلك. لكن أقلون منهم، والأقلون جدا، هم الذين استظهروه. الاستظهار ملكة لحفظ القرآن الكريم لحصول التواتر في كل جيل وكل، دي قضية ما تخصكمش. الاستظهار على ظهر القلب ده فعل إلهي ليحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن مش في الورق، مش في المصاحف، حفظ القرآن في الصدور. حفظ القرآن في الصدور، مسألة دي شرحتها قبل كده بالتفصيل يعني، مش عايز اتفرع. لكن هو حفظ القرآن على الحقيقة في صدور الايه، بقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور، في هنا ظرفية، فدي حقيقة، هو حفظه في الصدور، مش عايز الكلام. لكن تتم هذه الوظيفة، وظيفة الحفظ، بمن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب في كل عصر وكل وقت، يعني شوية بيات كده في أماكن مختلفة وبلاد مختلفة وخلصت. لكن هذا القرآن عشان كده بس؟ لا، القرآن جه عشان الهداية والنور، ولا إيه؟ تمام؟ وهذا ميسر مفتوح لكل أحد. فشمروا عن سواعد الهمة، واجتهدوا، واسألوا الله عز وجل أن تدخلوا في هذا الوصف. الوصف ده يا أخوانا مفتوح، سيبك من حتى لو كان من أهل العلم من قال بتضييق هذا الباب، يعني غض الطرف عن ذلك، مش مقام للرد والردود العلمية، ومش مقام ده. لكن إن شئت أنا معاك يعني، لكن إن وافقت على أن تغض طرفك عن من قال ذلك، فانتبه لما أقول لك. الباب مفتوح، باب دخولك في أن تكون من أصحاب القرآن ويقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، مفتوح ميسور، لا يشترط فيه استظهار القرآن عن ظهر القلب. فنجتهد ونتعاون، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الكلام، أن ينفع قائله وسامعه ومبلغه، أنه ندخل في هذا الباب، باب واسع. أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا عطاء ومنحة لتلك الأمة المباركة، اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. فلتكن صاحبا للقرآن بتعظيمه وبطول المكث معهم، بقالك ورد، عارفين ورد عشان ايه؟ عشان زي المية كده، الماء ورد، الماء يعني، يعني اللي ما يشربش يموت، واللي ملوش ورد القرآن قلبه يموت. فتذهب إليه في مواعيد ثابتة، مش طويلة يعني، ما تيسر، بس يكون في مواعيد معظمة ثابتة، تذهب إلى القرآن الكريم. فاهم حلو، مش فاهم برضو حلو، فاهم نص نص برضو حلو، جميل. انت بتنعم بصحبة القرآن الكريم وتلاوته والنظر في المصحف الشريف، كده انت حققت الغرض، وترجو ان يدخلك الله عز وجل في هذا الحديث المبارك، وان تنادى يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. اسأل الله تعالى ان يجعلنا من اهل هذا الحديث المبارك، ونسأله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. إن شاء الله يعني استراحة قصيرة ونرجع، لن نطيل عليكم إن شاء الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إن شاء الله تعالى يعني يوم الاثنين القادم غالبا يعني اثنين أو احتمال الثلاث الاثنين أو الثلاث تبدأ العشر من ذي الحج، وهي خير أيام الدنيا باتفاق كل العلماء أنها خير أيام الدهر، ليست خير ليالي الدهر، فهي خير أيام الدهر. فأما خير ليالي الدهر فهي ليالي رمضان، ليالي رمضان هي أفضل ليالي الدهر. أما خير الأيام فهي الإيه؟ أيام العشر من ذي الحجة، والجهاد غالبا ما يكون في الأيام ولا يكون في الليالي غالبا يعني. فلما قال سئل ولا الجهاد في سبيل الله يعني ما يكون في الأيام ما يقع في الأيام. فباتفاق العلماء العشر من ذي الحجة اللي تبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الاثنين غالبا هي خير أيام الدهر، أيام العمر، أيام السنين، أيام السنة على الإطلاق. وعشان كده أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أنه ما من هذا الأسلوب اللي هو أسلوب نوع من أساليب القصر، أنه أن هذه الأيام متفردة ولا يدانيها أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذا كان العمل محبوبا فهو عنوان لمحبة الإيه؟ العامل، يعني العمل لا يحب لذاته، ما فيش عمل من غير عامل. لكن إذا قيل العمل الصالح فيها أحب، ده بدلالة الأولى إذا كان العمل محبوبا فالعامل أشد حبا الذي عامل هذا العمل. فإن كان العمل فيها محبوبا إلى الله تعالى فالعامل أشد حبا لله سبحانه وتعالى. هو سبيل وسبب للتوسل إلى محبة الله تبارك وتعالى. والذي يترتب على المحبة برضو في الحديث الذي رواه البخاري وغيرهم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي الرواية الأخرى: فبيسمع وبيبصر وبيمشي وبيبطش، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فعله، ترددي في قبض نفس عبدي، أكره الموت وأكره إساءته. فهذه الأيام باب لنيل محبة الله تعالى، يعني ممكن تغير حياة الإنسان. العشرة أيام دول أو هم في الحياة تسعة، لأن العشر ده له مقام آخر، مقامه عالي جدا. اليوم العاشر ده مقامه عالي جدا وله فضائل خاصة به ليست تدخل في هذه كلمة العاشر تغليبا يعني. لأنه العاشر فيها تسع بصفة واحدة ترتقي 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 إلى تصل إلى التاسع اللي هو يوم عرفة، ثم ننتقل إلى اليوم العاشر اللي هو بقى إيه شأن آخر يعني. تمام. فالصحابة عارفين أن أفضل الأذروة سنم الأمر للجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد، يعني الأفضل في اللحظات دي. فهم كأنهم فرقوا وفهموا بدلالة كلمة العمل الصالح اللي هو التعبدي، هم فهموا كده أصلا. يقولوا ولا الجهاد ليه خلوا الجهاد في مقابل كلمة العمل الصالح؟ يبقى ما فهموا حاجة من فهمهم ومطالعتهم الدائمة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا أن قوله العمل الصالح فيها أن الجهاد لا يدخل فيه، صح؟ بدليل لما كان قال لهم الجهاد داخل، لا هم قالوا كده، قالوا ولا الجهاد. ففهموا من قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح أن الجهاد لا يدخل في العمل الصالح.
المقصود، هو طبعا من العمل الصالح لكن ليس من العمل الصالح المقصود. يبقى بالتالي ايه بقى، فهم ان نوعية الاعمال اللي هي من جنس الذكر والصيام والصدقة والاحسان للخلق الى اخره، ولا يدخل الجهاد. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا صورة معينة من الجهاد تحتاج لشيء من البيان. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني خرج يجاهد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالجهاد بالمال والنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، خلاص الجهاد يحتاج مال. خرج بنفسه يعني مجاهدا بنفسه مجاهدا بماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بذل ذلك كله في سبيل الله، النفس والمال. حلو أوي. هو خرج بنفسه، قلت لك قبل ذلك أنه ما هان عليه الخروج بالنفس والمال في هذه اللحظة إلا أنه قبل ذلك خرج من نفسه ومن ماله. من نفسه يعني حظ نفسه. لما خرج من حظ نفسه ومن حب ماله، لازم تحط هنا مضاف عشان تفهمها، يعني خرج من حظ نفسه، حظوظ الفانية يعني، خرج من حظ نفسه وبرضه في مال، وخرج من حب ماله. هو قبل كده كان بيجهز نفسه أن يخرج من حظ نفسه وأن يخرج من حب ماله، أذن له أن يخرج بنفسه وماله فيبذلها في سبيل الله. ده مش قرار شخص، ده إذن إلهي أن ربنا سبحانه وتعالى أذن له وفتح له الباب ليخرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والله محال، لا يتصور أبدا أن إنسان يخرج بنفسه وماله فيقبلها الله عز وجل منه ولا يرجع من ذلك بشيء، إلا أن يكون خرج قبل ذلك من نفسه يعني من حظ نفسه، وخرج قبل ذلك من ماله يعني من حبه لماله. ودي المجاهدة في الأوقات العادية، الأوقات اللي فيها مال ونفس، حظوظ نفس ومال، لا يزال يجاهد نفسه أن يخرج من حظ نفسه وأن يخرج من حب ماله شيئا فشيئا فشيئا، إلى أن يأذن الله عز وجل له ها فيخرج بها في سبيله سبحانه وتعالى ويقبلها منه. وهذه صورة تأخذ حكما نادر في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل، نادر. لكن الباب المفتوح الذي يسع المسلمين جميعا يدخل في الايه، العمل الصالح في تلك الايام، اهم الاعمال الصالحة في تلك الايام على الاطلاق، وهو ركن الاركان في كل تلك الاعمال، هو ذكر الله عز وجل على الاطلاق. فذكر الله تعالى اذا اضيف الى شيء ارتقى بهذا الشيء، واذا خرج من شيء سقط هذا الشيء. الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورقة والذهب، الفضة والذهب يعني، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. لو تذكر قلت لك الحديث ده قبل كده، أن معناها إذا انفردت الأعمال فالذكر أفضل الأعمال، والجهاد لا يرتقي إلى تلك الرتبة لذرة السلام إلا إذا أضيف إليه ذكر الله تعالى. فاثبتوا واذكروا الله كثير. لو سقط الذكر عن الجهاد لانحطت رتبة الجهاد. الجهاد يرتقي إلى ذرة السلام بإضافته لذكر الله تعالى. الزكاة بذكر الله ترقى، الصلاة بذكر الله ترقى، الصدقة إلى آخر كل أعمال البر، إنما ترتقي الأعمال بذكر الله تعالى. ولو تصور الانفراد فانفراد الذكر خير من انفراد أي عمل آخر عن الذكر. وده يتفهم معناه حديث ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم، أفعل تفضيله من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وخير لكم أن تنفقوا الذهب والورق، يعني قال ذكر الله تعالى. فلا يفهم الحديث إلى هذه القاعدة عند الانفراد، وإنما يأخذ الجهاد مرتبته بانضمامه إلى ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى أكبر، ولا ذكر الله أكبر يرفع العمل. تقول لي ما في صلاة من غير ذكر؟ طبعا. الشخص اللي بيسألني قريت الفاتحة ولا مرتاش أعمل إيه، دي صلاة من غير ذكر. واحد ناسي أرى الفاتحة ولا ما أرهوش، هل هذه الصلاة قد اشتملت على ذكر الله تعالى؟ إنها صلاة الغافلين، ده غافل هو بيسقط الفريضة بس على رأسه، بس ما تقوليش ده ذكر، ما تقوليش ده داخل في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكر، لغاية حصول ذكري، لأجل ذكري، لا ما حصلش. فأفضل الأعمال على الإطلاق في هذه العشر هي ذكر الله تعالى، أن تضم ذكر الله تعالى إلى أي عمل هيرتقي به. اشترط على نفسك وضع جدولا للمحاسبة، استعن بالله تعالى ثم بصديق أو معرفة تتعاون، المهم لا تترك نفسك في هذه العشر بطريقة عشوائية، لا اجتهد أن تجعل جدولا للمتابعة والنصيحة، بحيث إن شاء الله العشر أيام، ونبدأ من دلوقتي في عملية الإحماء. مش كده مش بيعملوا إحماء في الرياضة؟ الرياضي اللي ما بيعملش إحماء بيصاب، صح؟ بيصاب، جيله إصابات ملاعب إنه لا يحسن مسألة الإحماء. فإحنا النهاردة لغاية ما نوصل الاثنين أو الثلاثة إن شاء الله عندنا الاثنين ثلاثة، اجتهد في عملية الإحماء، اتفق مع حد، رتب نفسك جدول متابعة، عايز تتابع معايا أنا شخصيا على راسي، المهم في النهاية جهز نفسك لتلك العشر. وأول الوظائف على الإطلاق هي أن تضم ذكر الله تعالى لسائر الأعمال. الوظيفة الثانية الصلاة على وقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام مسؤول عن خير الأعمال، الصلاة على وقتها بكل أركانها وسننها، الصلاة على وقتها. ولا كلام أنه أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك افترضه جعله فريضة، ما افترضه إلا لأنه يحب، إلا لأنه يحبه سبحانه وتعالى. حاجة الثالثة الصيام، الصيام، الصيام. سيبك بقى من حكاية إيه والأدلة والبتاع، احنا اتفقنا قبل كده وشرحنا فكرة إيه معنى الحديث الضعيف ودلالة الضعيف وجواز العمل بالضعيف، وكتبت لك كلام مفصل ارجع له في تسجيلات أخرى فيما يتعلق بذلك من كلام الحافظ ابن حجر وغيره، بس أنا الحافظ ابن حجر يعني هو نجم النجوم، يعني أمير المؤمنين في الحديث، يعني هو جمع الخير في 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 من سبقه ونظمه في 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 نظم فريد بالشروط الثلاثة اللي شرحناها. لكن الخلاصة الصيام سنة في كل تلك الأوقات الفاضلة، فلا تبخل على نفسك. عندك شبهة عليك، لكن سالك من غير شبهة، توكل على الله، أنا لن أنشئ لك شبهة. لكن الصيام من خير ما تعمل في تلك الأيام العشر، إلا أن تكون حاجا، لكن لغير الحاج الصيام من أفضل الأعمال وأرقاها وفضائله لا تخفى، إلى أن نصل إلى يوم عرفة. صيام عرفة لغير الحاج إن شاء الله لو في عمره أجل نتكلم عن اللقاء الجاي إن شاء الله. لكن الصيام لهذه العشر من أعظم القرب التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح. فلا خلاف بين العلماء والفقهاء والمذاهب أن الصيام يدخل دخولا أصيلا في قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، مش خلاف، والدليل العموم جميل زي الفل. ده في كمان دليل خصوص وإن كان في بعض الأسانيد مقالات، لكنه في دليل العموم كفاية. لما قلنا الذكر وقلنا الصلاة وقلنا الصيام، تمام، إن شئت بقى من الصدقة والبر والإحسان جميل جدا، لكن الثلاثة دول ما فهمش فيهم فصال. إياك أن تغلب، تشكر ربنا أن ربنا أطال في عمرك أن بلغك هذه الأيام المباركات. فإن شاء الله يعني نعزم على ذلك ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا نضيع فيها إيه ساعة واحدة. طيب نشوف الأسئلة. الله المستعان. سؤال بيقول بعض الجمعيات الخيرية أو بعض الأشخاص يأخذون مال الزكاة يقبلونها يعني من المزكين، فإذا حال الحول وأعطاه المزكي لأحد الجمعيات أو الأشخاص، هل يأثم المزكي لعدم وصول المال للمستحقين يوم حال الحول، أم بخروج المال من حيازته يسقط عنه الفرض في حالة الجمعيات أو الوكالة؟ الجواب قولا واحدا يسقط، إذا حال الحول فأخرجه من ملكه إلى يد أحد العاملين عليها اللي هم أحد الثمانية الأصناف الثمانية فقد برئت ذمته. تتوزع بقى في ساعتها، تتوزع بعديها، تتقسم زي ما تعمل، لأنما يصنع ذلك فريق سماهم الله سبحانه وتعالى العاملين عليها، يعني العاملين على جمع الزكاة وتفريقها، ودي هيئة بتبقى مسؤولة عن الله سبحانه وتعالى، لكن تبرأ ذمته بإخراج زكاة ماله عند حولان الحول، ولا يسعى عليه بعد ذلك شيء. ممكن بقى بعد كده أحكام أخرى تتعلق بأن هم الجماعة اللي هم العاملين عليها، ما فيش مشكلة يعملوا زي ما عايزين، يطلعوها راتب شهرية، يطلعوها مش عارف إيه، ما لأن المصارف كتير، المصارف متعددة. أما بقى حساب المصارف وحساب المستحقين وكده هذه ليست لهم، إنما إن وجد أحدا يعينه على ذلك فلا بأس. فكده برئت ذمتك خلاص. ما إن الحديث من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه والداه بقى تأدى يوم القيامة، بيقول التبس على البعض الحالة مثلا التي تربي فيها الوالدة ذلك الولد العامل بالقرآن، والوالد مثلا متلبس ببعض الموبقات ولا يربي ولده على القرآن، كيف يدخل هذا في الحديث؟ هو طبعا كاتب السؤال ده يعني أنصحه أنه يتواصل معي، أنصحه يتواصل معي تواصل شخصي يعني، لأنه محتاج يعني تعديل في المفهوم وفي الرؤية، لأنه يعني المفروض حنانك على والدك يكون غير كده، يعني خليه أخي يصعب عليك، بلاش تحبه قوي يعني بس يصعب عليك. لكن الوالدة ست صالحة وعلمته القرآن، والوالد متلبس ببعض الموبقات، وأنا أشك طبعا الموبقات دي يعني مثلا بدخن ولا حاجة يعني آخرها كده يعني، واخد بالك؟ ولا يربي ولده على القرآن. فده تنبيه مبدئي أنه صاحب السؤال يتواصل معي إن شاء طبعا الأمر إليه، لأنه يحتاج لتصحيح بعض المفاهيم. الجواب وما ذلك على الله بعزيز، تمالك يا أخي الله العظيم، تمالك، ده في واحد ما عمل خيرا قط وربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة بأنه لحظة مش عارف عمل ايه، جاب عيال قال لهم بصوا ما عملش ريحة الخير اطلاقا ولا شاف ريحته بتاع الموبقات ده، ها؟ فقال لهم أنا إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف، يعني كمان يكون من ريح هايجة عشان يتفرق، ف فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. قدر بمعنى ضيق، مش قدر من القدرة، ومن قدر عليه رزقه يعني حسبني بتديه. فهو بعقله المريض ده تصور انه لما يبقى رماد مش هيلمه، فلما جمعه سبحانه وتعالى قال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. ايه يعمل حاج ده ابوك يا ابو برضه، مش كده مش كده، هدي شوية حنية، شوية حنية الله يهديك. على كل انا مبسوط انك انت بعت السؤال يعني، فبابي مفتوح وعلى استعداد لي. لكن طبعا قولا واحدا ويسبق والدتك كمان بفضل الله يسبقها، يمكن في حاجة في قلبه انت ما تعرفهاش، الله يطلع عليها، بيستحي من الله يا اخي، بيحب ربنا وهو ملخبط اخر لخبط، بس بيحبه، بس عنده شهوته غلباء وضعيف. انا جبت لك الراجل اهو، قد ما عملته خيرا قط، لا بينه وبين ربنا ولا بينه وبين العباد. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال قد غفرت لك. كان خايف من ربنا، بيعمل البلاوي السودة كلها بس خايف من ربنا. فيا ابني يا حبيبي ما تدخلش في المنطقة دي، المنطقة دي ما تخصكش انت، اللي يخصك انك تدعينه او تساعده اذا قدرت يعني، بس عايزة فقه يعني، لكن على الاقل ادعينه، ما في ذلك. فمسألة اظن واضحة. بيقول مش فاهم معنى المنع. المنع يعني الحفظ، يعني يمنعه، يعني يمنعه مما يضره، يعني كان ابو بكر يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من مما يضره ويدفع عنه الأذى من هنا ومن هنا ومن التعابين والحشرات ومن الكفار، ويحميه بها بكل ما يستطيع، بماله بنفسه إلى آخره. فالمنع معناها الدفع والمنع لما يضره. التضلع من ماء زمزم يكون في العمرة فقط ولا في أي وقت؟ لا، في كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويستهدي زمزم في المدينة، وكان يحب ذلك، أن يحمل إليه من جاء من مكة بزمزم. طب ليه؟ عشان برضو البركة اللي فيها. فبركة زمزم لا يشترط فيها أن تكون في مكة، ولكن في كل وقت. فإذا ربنا أكرمك بماء زمزم فاستحضر نية عند شربها وأكسب من ذلك، ودي نعمة وفضل ربنا سبحانه وتعالى، شرف به مكة وشرف به زمزم. النية في شرب ماء زمزم عند كل مرة أشرب بها؟ نعم، عند كل مرة، يعني كلما تكرر تكرر الفعل، الثواب المترتب أو الوعد المترتب بتكرر الفعل. ودي مسألة أصولية يعني، لكن هو طبعا يتكرر الوعد مع تكرر الشرب. نعم، النية كفاية طبعا، لكن لو دعا يبقى أحضر وأقوى، لكن لو شربه بنية الشفاء مثلا يحصل إن شاء الله تعالى إذا قدر الله ذلك. فإن دعا بالشفاء فذلك أقوى، لكن لو شربه بنية من غير دعاء بلفظ صريح، الله تعالى مطلع على قلبه ويعلم نيته سبحانه وتعالى. لكن إذا دعا طبعا كان أحضر للقصد والنية وأحصر. تحمل التبعات التي ذكرت بالمزدلفة من ضمنها الغيبة والنميمة، مش عارف إيه تاني، الكره ده ليه مهم يا عم انت عايز تضيق ليه؟ التبعات ليلة المزدلفة دي ليلة التبعات، ولذلك ناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في عرفة فلم يجبه، ثم عاد فناشده عند المشعر الحرام المزدلف حتى أجابه. والحديث صحيح، وابن حجر العسقلاني عامل فيه جزء في حديث التبعات، عباس بن مرداس حديث، وكثير من الصحابة، بس ركن المسألة حديث العباس بن مرداس طبعا. يا جدعان ربنا رحمته واسعة انتوا بتضايقوها ليه؟ مش فاهم ليه انتوا مستكترين. ده رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة قبل علما، رحمة. خليك طماع مع ربنا، خليك طماع. يعني ما يحملوا التبعات، كل التبعات، غيبة ونميمة وقلة أدب وعقوق والدين وكل حاجة، بس ابدأ صفحة جديدة، افتح صفحة. لا مش نطول بس ونوصل لرايح، ما احنا برضو لينا حظ. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يعني الروح ده أمانة، هم وفد الله، يعني دول وفد المسلمين. وانت بالك ده بيحصل للشباب بس الكام ألف اللي هناك دول؟ لا، ده لكل المسلمين الموحدين في الأرض. إن أكيد في ناس هناك بتدعو للمسلمين في أقاصي الأرض في كل مكان، فهم دول جماعة، دول وفد الله رايحين نيابة كده عن المسلمين. فالبركة والمغفرة تحل إلا لمدمن أو مصر أو الجماعة اللي هم بقى مصرين يخرجوا برا الدائرة. لكن كل ما استغفر له الحاج وداخل في ذلك يعني، فبرضه انت تطمع ان ربنا يكرمك وتذكر هناك بالدعاء. يعني في الحج عادي ان يذهب الى الحرم الى الصلاة قبل ان يعتمر، في الحج مع الجمعيات لا يبيتون بالمزدلفة، فما الحكم؟ مضاعف الثواب الاعمال في العشر، ما هو مدى مدى مضاعف؟ المدى هو فضل الله لا حد له. اما اسئلتك في الحج، في تسجيل موجود على صفحه اليوتيوب بتاعتي، انا شرح الحج في مجلسين ثلاثه كده تفصيل التفصيل كعادت يعني بطريقه زهق يعني، فاسمعهم وشوف في لك اسئله بعد كده هجاوبك ان شاء الله. الوفاده الى الله، هو الكتاب اسمه كده وانا قاري الكتاب وشرحه بتفصيل التفصيل. فان بقي عندك اسئله بعد كده يعني في مساله المبيت المزدلفه وان اللي بيقفوا شويه صغيره ويمشوا، انا قايل لك واحكامه كلها موجوده في لمن يضيق على الحملات التي لا تبيت في المزدلفه. وفي ناس لو اشترط لهم مبيت المزدلفه ومصرح لهم اهل الخدمه والبتاع من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ففي المسألة فيها ساعة، وأنا ذكر الكلام ده كله في التسجيلات، فارجع لها إن شاء الله بعد لما تسمع التسجيل. إذا عايز تسأل حاجة بعت لي على الهاتف وأنا رد عليك إن شاء الله. يذهب إلى الحرم قبل أن يعتمر، مش فاهم أسئلة غريبة. يعني أنت يعني إيه تذهب الحرم قبل أن يعتمر؟ يعني أنت رايح محرم، انت عايز تروح محرم مش كده، وبتسال ينفع تروح الحرم تصلي وكده وانت قبل العمره؟ ده رايي، وانا قايل الكلام ده في التسجيل. انت جاي مسافر وطلعان روحك ومش عارف ايه ومتسلخ من مش عارف البتاع، جلدك مسلخ ولازم تروح تعمل عمره وانت كده؟ لا طبعا، اياك تعمل عمره وانت كده. ده انت تروح في السكن وتروق نفسك وتغتسل وتظبط روحك وتنام لك ساعتين ثلاثه وتاكل اكله محترمه تروح تعتمر. هو حاجه توقع من على كتفك تروح تعبد ربنا في ارقى مراتب العبوديه؟ روق نفسك على الاخر، وبعد ما تظبط روحك انزل بقى اعمل عمرتك. طب جه فرض واثنين، يا عم فرض واثنين وثلاثة وخمس، ايه المشكلة؟ انزل صلي بفريضة واطلع وانت بحرامك. وبعدين خلاص بقيت مية مية ونايم كويس ودماغك رايقة وكله تمام التمام، انزل بقى من عمرتك. بيقول اخشى ان يكون كلامكم عن حديث اقرأ وارتقي فيه دعوة خفية للتزهيد او لتزهيد المرء في حفظ القرآن الكريم، ولا يخفى على شريف علمكم فضل حفظ القرآن العظيم وأنه يساعد على ملازمة القرآن، ولا أتصور ملازمة ومصاحبة بدون سلوك طريق الحفظ والمراجعة. أنا خلفه كده تماما. وملء الأوقات بمحاولة تثبيت المحفوظ، وأن ذلك أيضا يساعد المرأة على أن يستحضر آيات القرآن في مواقف حياته المختلفة. انتهى.
لا طبعا أنا خلف كده. حفظ القرآن الكريم ده ملكة وليست لكل أحد. حفظ القرآن الكريم كاملا يعني ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس ده ملكة، ده رزق وليست لكل أحد. الواقع بيقول كده على التاريخ البشري الإنساني يعني. فأنت عايز تتصور أن واحد يعيش حياته كلها يعني في حالة من المجاهدة لأن يحفظ القرآن ولا يستطيع ويتفلت منه وينساه؟ أنا لا أرى ذلك يعني. دي مسألة يعني مسألة ملكات أرزاق، ليس كل أحد يستطيع أن يحفظ القرآن، وإذا حفظه أن يحافظ عليه. هم الأقلون يا جماعة، إيه المشكلة؟ بس في أبواب أخرى من الخير قد يسبق بها صاحبها، إيه المشكلة؟ يجاهد يجاهد، نعلم العيال نعلم، لكن ما يبقاش شرط أن تدخل في صحبة القرآن أن تكون ممن يقرأه عن ظهر قلب. لا، أنت حجرت واسعا. هذا كان كلامي يعني. وبعدين بتقول أنه لا أتصور ملازمة ومصاحبة، ملازمة ومصاحبة بدون سلوك طريق الحفظ والمراجعة وملء الأوقات. لا أنا أتصور، أنت لا تتصور، أنا أتصور. وكثير جدا من الناس أهالينا وأبائنا وأجدادنا والناس الصالحين المني المساجد البركة، الناس البركة دي كده ولا يحفظون القرآن، لكن أوقاتهم عامرة بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم، صح؟ فأنت لا تتصور وأنا أتصور. سهلة يعني، أتصور ذلك ورأيته بعيني ما لا أحصي من المرات، كتير جدا، سواء في مساجدنا أو في الحرم الشريف المكي أو المحرم المدني أو في كل مكان. هتجد ناس عباد في حال من القراءة من المصحف والذكر المستمر، فأنا أتصور. لكن فرق بين الأطفال، لك أنت الطفل تعوده على قد ما تقدر لغاية، بس تكره الولد وهو لا يطيق ذلك، خلاص حمله على قد ما تقدر، حفظ ما تيسر، ما تقوم به صلاته، حفظ الختمة الصغرى، عمك وتبارك قد سمع، زي الفل، رضا رضا. لكن يبقى حد مدلع. لكن الأولاد يقدر وبتدلع، لا كمل معاه، ملكاته كويسة حلو، حافظته ممتازة كويس، لكن ليس كل الناس كذلك. فإن كنت لا تتصور فأنا أتصور، وإذا حبيتم ممكن نعمل عصف ذهني في المسألة، ما عنديش مانع يعني، موضوع مناقشة بس مش لا طبعا، خلاص كده إيه، دقت الساعة ولم ينشق القمر، لكن إيه عشان عمالين يشيروا لي بأنه قد دقت الساعة، فممكن نناقش الموضوع ده عصف ذهني، موضوع في اجتهاد وفي نظر يعني. أنا أقول لك خبرتي، أنقل لك خبرتي على أعوام طويلة، والعقد النفسية التي ترتبت على الإصرار على المسألة دي، عقد نفسية للأسف في الصغار وفي الكبار وفي الأسر. لكن أنت يا أسر أهلا وسهلا، مش هنمنعه، دي له أمراته، ولكن نفتح برضو الموضوع. خلاص هو فيه هنا برضو، هو ده بيقول هناك أفضلية لاستظهار القرآن. لا، الأفضلية لتعظيم القرآن ولصحبة القرآن، هذه الأفضلية. فرب مستظهر الله يتشرف بصحبة القرآن، ورب صاحب للقرآن لا يستظهر. أنا مصر، أنا جيب لك خبرة 40 سنة في التحفيظ متصلة لم تنقطع، خلاص؟ طبعا أنا بصغر نفسي 40 سنة، هم أكثر من 40 سنة. أنا معتني بقضية تحفيظ القرآن وتعليمه من نحو نصف قرن، فأجيب لك خبرة العمر كله. عايز بقى مصر، أنت حر، الله يسهل لك، لكن هذه مسألة مقطوع بها والواقع يثبتها. علموا الناس تعظيم القرآن وحسن صحابته، صدقوني هي دي القضية المفقودة. لكن كل همك انتوا بتكرهوا العيال، علم الولد حسن صحابة القرآن الكريم وانه يستمتع وانه
يتوسل بهذا الكتاب وهذا الكلام أبرك ألف مرة. خلاص كبر، عنده 10 سنين 11 سنة 12 سنة، في رابعة خمسة ابتدائي في ستة، دخل إعدادي وانت برضه مصلي. يا أبا الحاج مش كده، دي ملكات وأرزاق، قوة الحافظة والأنواع الذكاء المختلفة، الذكاء عمل حاجة مركبة، فتقبل الفكرة، خليك مع المفيد والنافع والباقي عند الله تعالى. عموما الموضوع مفتوح، وأنا سعيد جدا بالمناقشة يعني جدا، وروح رياضية جدا، ما فيش ما حد يشفتك أن هزعل، بالعكس أنا انبسط لما يكون في الكلام رايح جاي، أبقى مبسوط جدا. فخلاص يبقى إن شاء الله نفرغ وقت أطول لمناقشة تلك المسألة، لأن عارف أنها قد تكون من غير قد هنا للتكثير، لأن قد بتأتي في العربية للتكثير وللتقليل. أنا أقصد هنا إيه، وقد أغتدي والطير في وكناتها كتير يعني من القيس، فهنا قد معناها تكثير، قد تكون سبب أن أنا عارف أنها مضايقة ناس كتير، لكن لا بأس بسعة الصدر في المناقشة. فخلاص نرجع تاني المسألة مرة أخرى ونناقشها، وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. فضل 4 أسئلة إن شاء الله وعد نبدأ بهم، يبقى أخوانكم يفكروني، ودول خلاص كده تم والحمد لله. ندعو الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.